وصلنا إلى الدليل الثاني من الأدلة على حجية الشهرة، وهو إثبات حجية الشهرة الفتوائية تعبدا من باب الكاشفية التعبدية وجعل الحجية لها. قلنا أنه هنا جعل الحجية لها بالأدلة الخاصة. هنا توجد روايتان يمكن أن يستدل بهما لإثبات الحجية التعبدية للشهرة الفتوائية. الرواية الأولى مقبولة عمر بن حنبلة، وقلنا أن هذه المقبولة حيث أنه ورد في ذيلها فإن المجمع عليه لا ريب فيه، يقال بأنه يستفاد منه التعميم، لأن هذا كأنه تعليل، التعليل يفيد التعميم إلى كل ما يكون تكون العلة سابقة فيه. فإذا حملنا المجمع عليه على المشهور ولو بقرينة ما ذكر في الروايات أنه اترك الشاب النادر، ما يعني أن المراد بالمجمع عليه ما لا ينافي مع وجود الشاذ والنادر في خلاله، وهو المشهور أو المجمع عليه النسبي الإضافي، إذن يتعدى إلى كل شهرتين. هذا الاستدلال قلنا أنه غير تام، كلتا المقدمتين في هذا الاستدلال غير تامة. أما أن المراد من المجمع عليه النسبي الذي يكون منسجما مع وجود الخلاف بقرينة ذكر الشاذ والنادر في خلاله، فهذا خلاف الظاهر، لأن الرواية نادرة واردة في الشهرة الفتوائية أو في النقل المجمع عليه بين أصحابك في الشهرة الروائية، أي في النقل للرواية من قبل أصحابك المشتهر بين أصحابك. وحينئذ يكون المراد من المجمع عليه أو المشهور يكون المراد من، يمكن أن يكون الاتفاق يعني الإجماع الحقيقي الذي في باب الرواية والسند يكون مساوقا مع الرواية التي يقطع بصدورها، وهذا هو الذي أيضا يقصد من خذ بالمشتهر بين أصحابك أو بالمشهور بين أصحابك. فإن الشهرة في باب الرواية، الشهرة عام تنطبق كما قلنا بالأمس على المجمع عليه، فإن المجمع عليه غير مشهور. فالمراد أن إحدى الروايتين إذا كانت مشهورة بين أصحابك ينقلها الأصحاب جميعا، حينئذ هذا خذ به واترك الآخر الذي ينقله بعض الأصحاب، وهذا لا ينافي وجود الشاذ النادر في النقل في باب الرواية، لا ينافي أن يكون أن تكون الرواية الأخرى منقولة من قبل الجميع حتى من قبل هذا الناقل الشاذ. فإن الشهرة الإجماع الفتوائي لا يكون الإجماع الفتوائي يكون منافيا مع وجود رأي بالخلاف، لكن الإجماع الروائي لا يكون منافيا مع وجود رواية أخرى ينقلها بعض الأصحاب. فلا تكون في هذه قرينة قرينية بحسب الحقيقة في فرض الراوي الإمام بوجود الشاذ النادر، لا يكون قرينية على أن المراد من المجمع عليه يعني المشهور، بل على العكس يكون المراد بالمشتهر بين أصحابك المجمع عليه. ونقصد بالمجمع عليه في باب الرواية أي الرواية التي نقلها مجموعة من الناس التي يكون يساوق اليقين بصدوره، فإن هذا هو الذي يكون يراد بالمجمع عليه بين أصحابك، يعني ما يقطع بصدوره عن المعصوم، لأن كل أصحابك أو مجموع أصحابك أو مشهور أصحابك بدرجة بحيث يفيد العلم قد نقلوا هذه الروايات. إذن فالمقدمة الأولى التي كانت تحمل المجمع عليه على الإجماع النسبي بقرينة ذكر الشاذ النادر أي على الشهرة، ثم حمل الشهرة على الشهرة الفتوائية، هذا الكلام في غير صحيحين. الشهرة في هذه الرواية لا يراد بها الشهرة الفتوائية بل الشهرة الروائية، ومن هنا لا تكون هذه الرواية أصلا من أدلة الترجيح للشهرة الفتوائية، بل تكون هذه الرواية من أدلة طرح الرواية الظنية السند إذا كانت مقابلة مع رواية قطعية السند لاشتهار نقلها واستفاضتها وتواترها بين الأصحاب. والذي هو لا ينافي كما قلنا أن بعض هؤلاء الأصحاب ينقلون الرواية النادرة الرواية الأخرى، فإن إنسانا واحدا ينقل روايتين لا ليس فيه بأس، وإنما يكون له رأيين متخالفين يكون فيه بأس كما أشرنا. إذن فالشهرة في الرواية لا يمكن أن يراد منها الشهرة الفتوائية، فضلا عن المجمع عليه الآيات في الرواية لا عنوان المشتهر يمكن حمله على الشهرة الفتوائية ولا عنوان المجمع عليه يمكن حمله على الشهرة الفتوائية، بل كلاهما محمولان على جنبة الرواية والسند. والذي يكون معناه بحسب الحقيقة أنه خذ بالرواية المقطوعة الصدور واترك الرواية التي تكون ظنية ينقلها بعض الأصحاب وإن كان هذا البعض ثقة عدلا. والمقدمة الثانية أيضا باطلة، وهو أن المراد أن الرواية حيث أن فيها تعليل فالتعليل يفيد التعميم إلى كل شهرتين، هذا أيضا غير صحيح، فإن التعليل الموجود في هذه الرواية إنما هو التعليل بنفي الري، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، فيكون مفاد التعليل أنه كل ما لم يكن فيه ريب يؤخذ به. حينئذ ظاهر نفي الري نفي الريب الحقيقي الذي هو الشك، فيكون مفاد التعليل أنه كلما كان شيء مقطوعا لا ريب فيه فيؤخذ به في قبال غير المقطوع، وهذا حينئذ لا يكون مفاده أكثر من الأخذ بما يكون قطعيا في قبال ما لا يكون قطعيا، وهذا شيء ثابت تعليل بأمر عقلي حيث أن القطع لا يترك لا يمكن تركه في قبال غيره. والشهرة الفتوائية ليس فيها قطع. نعم الشهرة الروائية فيها قطع، عادة يحصل القطع بصدور السند بصدور الرواية التي يشتهر نقلها بين الأصحاب ويستفيد نقلها. إذن فيكون التعليل أنه كل غاية ما يستفاد من هذا التعليل أن الرواية التي يكون هناك إجماع أو اشتهار في نقلها بنحو بحيث يطمئن أو يقطع بصدورها هذا يؤخذ به، ولا ينبغي أن يترك لأنه لا شك في الصدور، فلا يرفع اليد عن صدوره وعن سنده لوجود رواية أخرى مثلا محتملة الصدور ظنية الصدور. وأي ربط لديها اعتبار المعارضة؟ لماذا؟ لأن ذاك القطع بالصدور قلنا أنه لا ينافي احتماله أو بل لا ينافي القطع بصدور المعارض فضلا عن احتمال صدور المعارض والظن بصدور المعارض، وحيث أن المعارض منقول أيضا بسند معتبر يعني بسند في نفسه ثقة هذا الناقل، فوقع المكلف بالإشكال أن هذا قطعي السند لكن ذاك أيضا ظني السند يحتمل صدوره في باب السند صدور السندين للخبرين المتعارضين حتى مع القطع بهما يمكن فضلا عن الظن بهما، وحيث أنهما متعارضان وذاك أيضا في نفسه حجة تعبدا ولو تعبدا حينئذ يسأل أنه ليس لو كان القطع بصدور إحدى الروايتين المتعارضتين يوجب القطع بعدم صدور الآخر وكذبه، نعم لم يكن حاجة إلى السؤال، لكن لا يوجب. قلنا أن النكتة في هذه المقولة أن الشهرة والإجماع ونحو ذلك مضاف إلى السند، وفي السند لا يكون القطع والإجماع لصدور رواية منافيا مع الإجماع أو القطع بصدور الرواية الأخرى فضلا عن احتمالها، ومن هنا يقع إشكال لدى المستشكل لدى السائل يسأل الإمام ماذا نصنع، هذا مقطوع الصدور لكن ذاك أيضا يحتمل صدوره وقام خبر الثقة على صدوره خبر العدل على صدوره ماذا نصنع. إنما لم يكن حاجة إلى السؤال لو كان القطع بصدور أحد الروايتين يوجب القطع بكذب الآخر وليس كذلك، هذا في الفتوى صحيح القطع إذا قطعنا بالفتوى في جانبين هذا لا محالة يكون مستلزما للقطع، لو قطعنا بالفتوى المشهورة نقطع حينئذ بأن الفتوى التي تكون خلاف المشهور خلاف الواقع لا يكون مصادرة، لكن في باب السند لا يكون منافاة بين الأمرين. ومن هنا يسأل الإمام ماذا نصنع، هذا هذا مقطوع الصدور، لكن مضمون الصدور محتمل الصدور، الناقل له ايضا حج يعني ثقة في نفسه. الامام يقول دع هذا الذي يكون مبني الصدور في قباله قطعي الصدور لان ذاك لا ريب فيه. فغاية ما يستفاد من هذا التعليل هو التعدي الى كل مورد يكون من هذا القبيل. هناك قطع بالسند من ناحية، لكن يحتمل صدور السند الاخر إذا كان أحد إحدى الروايتين قطعي السند من دون اشتهارين، كما لو كانت بقراء خاصة قطعنا بصدور هذه الرواية وعارضها رواية أخرى ظنية السند، التعليل يشمله. يقول خذ بقطعي الصدور واترك ذاك الذي يكون ظنية الصدور لأن هذا لا ريب فيه. فكل ما كان هناك سند لا ريب فيه أي لا شك في صدوره وتعارض مع رواية أخرى ظنية الصدور يكون الناقل له حج مثلا ثقة او عدلا، هنا نرفع اليد عن حجية الثاني في قبال الرواية المعارض الذي يكون قطعي الصدور. يكون التعليل بهذا المقدار لان التعليل ظاهر في التعميم لكن بمقدار ما ذكر في العلة لا اكثر مما ذكر في العلة، والعلة هنا ظاهرة في نفي الريب الحقيقي، فان المجمع عليه لا ريب فيه اي مقطوع. فكأنه يقول كلما كان هناك قطع بالصدور من ناحية هذا القطع بالصدور يوجب سقوط الرواية الاخرى التي يظن صدورها عن الحجية، سواء كان القطع بالصدور من ناحية الاشتهار والاستفاضة في الناقل او الاجماع في الناقل في الرواية، او كان القطع بالصدور من ناحية قرائن اخرى نحن جمعنا هذه القرائن ولو من دون ان تكون الرواية مشهورة بين الاصحاب، فقطعنا بصدور الرواية من خلال مجموعة قرائن. وكان هناك رواية اخرى ظنية السند لا قطع بصدورها لكن الناقل لها في نفسه عدل ثقة وكان معارضا مع الرواية الاولى، نعمم التعليل ونقول هناك ايضا تلك الرواية ظنية الصدور تسقط عن الحجية لان المجمع عليه لا ريب فيه، لان مقابله لا ريب فيه لا شك فيه. هذا ايضا فيما يرجع الى المقدمة الثانية. وطبعا هنا قلنا بالامس انه يوجد احتمالات تفسيرات اخرى ذكرت لا ريب فيه، انه حمل الريب على الريب التعبدي او الريب العقلائي التعبدي العقلائي او التعبدي الشرعي او الريب النسبي، الريب من بعض النواحي من ناحية ان هذا فيه احتمال غير موجود في الاخر، وإن كان كل من ما أيضا فيه شك قد يفترض فيه شك. هذه الاحتمالات كلها أولا خلاف الظاهر لأن ظاهر الريب الشك الحقيقي، لا الريب النسبي والإضافي هذا تقييد للريب، ولا الريب التعبدي لا ريب فيه التعبدي يعني اليقين التعبدي العقلائي أو الشرعي، فإن هذه كلها عنايات خارجة عن ظاهر اللفظ، مضافا الى ان هذه العنايات لو ارتكبت ايضا لا تفيد في استفادة حجية الشهرة مستقلا، لان التعليل بامر باليقين التعبدي ونفي الريب التعبدي العقلائي او الشرعي التعليل بهذا غاية ما يفيد، انما هو التعدي الى ما يكون فيه مثل هذا، يعني ما يكون فيه يقين تعبدي ويقين تعبدي عقلائي او شرعي، فلا بد من احراز ذلك في النسبة السابقة. لا يمكن حين ان يستفاد من انه كل مشهور سوف يكون لا ريب فيه تعبدا، هذا كأنه يقول المجمع عليه لا ريب فيه لا يوجد فيه ريب من ناحية التعبد العقلائي أو التعبد الشرعي، فلا بد أن يرجع إلى ذلك التعبد العقلائي أو الشرعي ليرى أن ذاك التعبد العقلائي أو الشرعي هل هو تعبد عقلائي أو شرعي في خصوص مورد الرواية المشهورة سندا أو في كل شهرة ولو كانت شهرة فتوائية من دون فرض رواية. فلا يمكن استفادة التعميم إلا إذا كانت تلك العلة علة تكوينية علة أو ارتكازية بحسب طبعها تكون عامة موجودة في المورد الآخر، ولا يوجد ارتكاز عقلائي على حجية الشهرة كما أن الحجية التعبدية الشرعية للشهرة للعقلائية أيضا مشكوكة لا يحرز ذلك. فلعل هذا النفي الريب التعبدي خاص بخصوص المورد وهو السند المشهور للشهرة الفتوائية. وأما نفي الريب النسبي قلنا بالأمس أن الريب النسبي أساسا مفاده انه لو كان هناك حجة في البين فهذا لا بد من حجية احدهما، فهذا ريبه اقل من الريب الاخر فيكون حجة بالنسبة للاخر. الحجية المجعولة على اساس نفي الريب النسبي انما يفيد عرفا، انما يفيد حتى لو كان في سياق التعليل يفيد اثبات الحجية الترجيحية، اثبات المزية في مقام الترجيح لا الحجية في نفسها. لا يمكن ان يستفاد من ذلك حينئذ الحجية في نفسها بان يقال مثلا، قلنا بالامس انه يقال ان خبر الاكثر كذبا والكذاب فيه ريب منفي في خبر الكاذب، فلو كان هناك خبران احدهما من الكذاب والاخر من الكاذب، كاذب في نفسه لا في هذا الخبر، وحينئذ كان هناك لزوم لا بد من الاخذ باحد الخبرين، اذا يمكن ان يقال انه يؤخذ بالكاذب ويترك الكذاب لان هناك ريب في الكذاب غير موجود في خبر الكاذب. لكن لا يمكن ان نستفاد من هذا ان خبر الكاذب في نفسه حتى في المورد الذي لا الالزام بالاخذ بحجتين وبحجيتين ايضا يكون حجة في نفسه. الحجية الاستقلالية لا يمكن استفادتها من نفي الريب النسبي، وانما غاية ما يستفاد من نفي الريب النسبي انما هو الحجية الترجيحية، يعني في كل مورد لا بد من الاخذ باحدهما لتمامية موضوع الحجية ونقطة الحجية في كل منهما، اذا كان احدهما فيه ريب زائد على الاخر والاخر فيه ريب اقل مشترك بينهما. هناك ريب مشترك وريب مختص في احدهما، فما فيه الريب المشترك فقط ينفى عنه ذاك الريب الخاص الزائد الموجود في الطرف الاخر، ومثل هذا اللسان لا يستفاد منه اكثر من جعل الحجية في مقام الترجيح للحجية في نفسه. والتعليل حينئذ عمومه يفيد الانتقال الى الترجيح في مقام الحجية بكل نفي ريب نسبي، يعني بكل خبرين كان في احدهما ريب مشترك في كليهما ريب مشترك في احدهما ريب زائد ولو من غير ناحية الشهرة. يمكن يقال نستفيد من عموم التعليل انه حيث ان مقتضى الحجية في كل منهما تامون، نرجع الى نرجح ما يكون فيه احتمال الريب اقل من الاخر. ومن هنا يمكن ان يقال ان ما ذكره المشهور في بحث المرجحات من الاخذ بكل مرجحين حتى غير المرجحات المنصوصة في رواية الترجيح، بعضهم استفاد من رواية الترجيح الترجيح بكل مزيتين في مقام الكاشفية وترجيح في احدى الروايتين المتعارضتين على الاخرى، لعله ناشئ من استفادة التعميم من هذا التعليل بعد حمل نفي الريب على الريب النسبي بهذا المعنى. فكل روايتين متعارضة اذا كان في احدهما ريب زائد منها ولو باي جهة من الجهات، ريب في الصدور زائد وشك في الصدور جهة شك مختص بهذه الرواية لا تكون موجودة في الرواية الاخرى، يرجح الرواية الاخرى على هذه الرواية في مقام التعارض بعد فرض تمامية مقتضى الحجية في كل منهما في نفسه. يمكن حين من عموم التعليل ان يستفاد تلك القاعدة التي استفادها بعض الاصوليين في بحث حجية خبر في بحث المرجحات المستفادة في باب التعارض، لأنهم بعضهم وسع المرجحات إلى غير المرجحات المنصوصة، كل ترجيحين كل قوة في كاشفية إحدى الروايتين جعلت مرجحا حين التساوي من سائر النواحي بين الروايتين، كلاهما مثلا كان الراوي لهما بدرجة واحدة من العدالة والوثاقة والصدق والصفات، لكن أحدهما كان فيه احتمال الصدور أقوى من الآخر، يوجد منشأ لعدم الصدور الآخر منفي بالأول، رجحوا حينئذ هنا بكل مزيتين ولو لم تكن من مربوطة راجعة إلى الصفات المنصوصة في المرجحات أو إلى موافقة الكتاب ومخالفة العامة، حتى غير المرجحات المنصوصة لن تعدى إليها بعض الأصحاب، لكن في مقام الترجيح فقط يمكن أن يكون ندركه هذا التعليل بعد فرض حمل الريب على الريب النسبي على هذا المعنى الذي ذكره بعض الأصوليين في هذا الرواية. لكن على كل حال هذا المعنى خلاف الظاهر، ظاهر الريب الريب الحقيقي بمعنى الشك. الرواية تقول كلما تعارض خبر ظني الصدور مع خبر نتيجة الاشتهار في النقل أو الإجماع في نقله من قبل الأصحاب مقطوع بصدوره، هذا المقطوع الصدور لأنه لا ريب فيه أي لا شك في صدوره يؤخذ به، ولكن الذي يكون ظني الصدور يثبت لا محالة، فتكون الرواية من أدلة طرح ما خالف الدليل القطعي السند، طرح الرواية المعارضة الدليل الظني إذا عارض دليلا قطعي السند. هذا لو فرض في مورد علمنا انه لا بد من الاخذ باحدهما، بحيث الحجيه المولى في ذاك المورد كان يرى الحجيه ولو من باب كمثال، كان ولا فرضنا انه لو فرض هذا يفيد في مورد العلم بثبوت الحجيه بلزوم الاخذ باحدهما، بيان هذا لم يكن لبيان النقض، كان لبيان هذه النكته انها الترجيح النسبي امر يعقل حتى في بول الخبر الكاذب والكذاب. الترجيح النسبي صحيح، نحن لم نقل خبر الكاذب مشمول للدليل الحجية، خب قلنا ان الترجيح قلنا ان الريب النسبي معنى هذا، الريب النسبي يعقل حتى في الخبر الكاذب والكذاب، فان خبر لم نقل نحن صحيح، نحن لا نقول انه مع فرض عدم الحجية، يقولون هذا الكلام في مقام بيان ان المزية النسبية لا مربط لها بالحجية الاستقلالية، في مقام بيان هذا قلنا ان المزية النسبية يمكن فرضها حتى في خبر الكذاب والكاذب، اذا فهذه النقطة نقطة اخرى، فاذا كانت الرواية تقول ان المجمع عليه لا ريب فيه والمراد من نفي الريب نفي الريب النسبي، فهذه المسألة اجنبية عن جعل الحجية، هذه معناه جعل المرجحية، وجعل المرجحية يعقل في كل مورد كان اصل الحجية مفروغا عن الان باي دليل، بدليل الحجية العام كما في خبر غير الكاذب يعني خبر الثقة، او بدليل خاص في مورد كان لابد من الاخذ باحد الخبرين، هناك ايضا يعقل جعل الحجية الترجيحية بالريب النسبي على اساس المزية النسبية، فكنا في هذا المثال نريد ان نبين ان المزية النسبية غير جعل الحجية، المزية النسبية والترجيح بها معقول حتى في مثل هذا المورد، لانكم نريد ان ننقل بهذا المثال على المشهور، كنا نريد ان نوضح الفرق بين جعل الحجية استقلالا وبين جعل الحجية في مقام الترجيح، وأن جعل الحجية في مقام الترجيح بالمزية النسبية أمر معقول حتى في موارد خبر الكاذب والكذاب. وعلى كل حال فالرواية بناء على الاحتمالات الأخرى وهو أن يحمل الريب على الريب نفي الريب التعبدي أو العقلائي أو النسبي، أولا هذه الرواية لا تفيدنا شيئا في إثبات الحجية للشورى الفتوائية، لأن غاية ما يثبت بذلك حينئذ الحجية في مقام التعارض، يعني الحجية الترجيحية في فرض يكون أصل الحجية مفروغا عنها إما بدليل الحجية العام أو بدليل خاص ورد حتى في الخبر الذي لا يكون مشمولا بدليل الحجية العام. الترجيح بأن حمل لا ريب فيه على نفي الريب التعبدي أو العقلائي أو النسبي لا يثبت الحجية الاستقلالية، لا يمكن أن يستفاد منها الحجية الاستقلالية، وثانيا خلاف الظاهر، كل هذه الاحتمالات الثلاثة خلاف للظاهر، فإن ظاهر نفي الريب نفي الشك، الريب عرفا لغة يعني الشك، نفيه يعني العلم وعدم الشك وعدم الريب، فيكون مفاد الرواية المجمع عليه يعني الرواية التي تكون مجمع عليها في المقام النقل بين أصحابك أو مشتهرا في النقل بين أصحابك، هذا لكونه مشهور في الرواية وفي مقام النقل أجمع الأصحاب على نقله يقطع به لا ريب فيه أي لا شك تكوينية وحقيقية فيه، وحينئذ يؤخذ به ويترك ما يكون فيه شك، وهذا عموم التعليل فيه لا يقتضي أكثر مما ذكرناه، وهو أن كل رواية ظنية الصدور مشمول مثلا لدليل التعبد في نفسه لو عارض رواية أخرى قطعية صدور، سواء كان القطع بصدورها ناشئا من الاشتهار في النقل والاستفاضة والتواتر، أو كان القطع بصدورها ناشئا من قرائن خاصة أوجبت القطع بصدور هذه الرواية، حينئذ نقول هذا التعميم يشمله، لكن ولا يستفاد حينئذ من هذا التعميم من هذا التعليل أن الشهرة تكون فجة الشهرة الفتوائية التي هي فيها ريب وفيها شك، لأن المقصود بالشهرة الفتوائية الشهرة التي لا توجب العلم بالحكم الشرعي، وإلا لو أوجبت العلم بالحكم الشرعي لم نكن نحتاج إلى الحجية التعبدية. هذا ما يرجع إلى المقبولة. وأما المرفوعة فحالها أوضح بطلانا الاستدلال بها من الاستدلال بالمقبولة. فإن الرواية المرفوعة أولا من حيث السند هي مرفوعة بل مطعون في سندها كما قرأتم في الرسائل والكفايات، لم تنقل حتى في الكتب الحديثية الأصيلة، وإنما نقلت في زوال اللآلي وأمثالها من الكتب المجهولة. فمنكر السند لا فقط مرفوعة من ناحية السند تكون رواية ساقطة، من ناحية الدلالة هذه الرواية نوقش في الاستدلال بها بأنها ناظرة أيضا إلى الترجيح، ترجيح الرواية المشهورة على الرواية غير المشهورة في الناقل، نوقش بنفس النقاش الذي تقدم شديد النقاش المتقدم في المقبولة. لأن الرواية مثلا يقول خذ بما اشتهر بين أصحابك، الاشتهار محمول على معناه اللغوي لا المعنى الاصطلاحي الأصولي. الشهرة عند الأصوليين يعني الشهرة الفتوائية، لكن عند اللغة الشهرة لا تساوق الشهرة الفتوائية. شهر أي أعلن مثلا، أظهر ظهر يكون بمعنى الظهور، ومنه شهر السيف كما يقال شهر فلان سيفه. إذن فالمشهور هنا بحسب المناسبة يستفاد منها الشهرة، خذ بما اشتهر الشهرة في الناقل والرواية، فتكون المرفوعة أيضا دالة على الترجيح بالشهرة الروائية لا الشهرة الفتوائية. فبمناسبة المورد مثلا استفيد يقال يستفاد أن المراد الشهرة الروائية لا الشهرة، خذ بما اشتهر، لم يجعله وصفا للموصول، خذ بالخبر الذي اشتهر مثلا بين أصحابه، يكون هذا مناسب مع أن يراد الشهرة الروائية لا الشهرة الفتوائية. إلا أن هذا الكلام لعله غير تام وتفصيله في بحث التعارض. هناك استقربنا أن يكون المقصود بالشهرة هنا الشهرة في العمل لا الشهرة في الرواية والناقل، باعتبار أنه هذه الرواية قد جعلت هذه من المرجحات جعلته من المرجحات السندية، وعطفت عليه الترجيح بالأصدقية. بعدما يفترض السائل أنه إذا كان معا مشهورين بين الأصحاب يقول خذ بما ينقله أصدقهما أصدقهما ونحو ذلك، يعني عطف عليه الترجيح بالصفات التي هي من مرجحات السندية لأحد السندين في قبال الآخر. وهذا يكون قرينة على أن المقصود بالشهرة ليس هو الاشتهار في النقل والرواية، لأن الاشتهار في النقل والرواية يجب العلم عادة ونوعا بصدور الرواية المشهورة في النقل. الاشتهار في النقل عن التواتر أو الاستفاضة، التواتر والاستفاضة يجب العلم بصدور، ومع فرض العلم بصدور لا معنى لإعمال المرجحات السندية من الأصدقية والأعدلية والأوثقية في النقل. الترجيح السندي يعقل في رواية تكون من حيث السند ضمنية، أما إذا كانت من حيث السند قطعية لا تصل النوبة حينئذ المرجح السندي، فلا معنى لما افترضه السائل بعد ذلك من أنهما معا مشكوران، وما أجاب عليه الإمام أنه خذ بالأصدق بما يكون راويه أصدق أو ثاق، فإن هذا معناه أنه الشهرة هنا أريد به سنخ معنى لا يساوق الاستفاضة ولا يساوق التواتر في النقل، يعني الشهرة في العمل لا الشهرة في الرواية. إذا الشهرة في الرواية تساوق القطع بالصدور عادة ونوعا، ومع القطع بالصدور لا تصل النوبة حينئذ إلى الأعمال المرجحات السندية الصفاتية، مع أن الإمام أعمل المرجحات الصفاتية بعد ذلك في المشهورين، فلا بد أن يراد من المشهور المرجحات السندية. يا شيخنا الترجيح السندي لا يناسب مع فرض القطع بالصدور، الإعمال المرجح السندي لا يناسب. نحن لا نقول أن اشتهار الصدور ينافي اشتهار الصدور ما يعارضه، الراوي يفترض أنهما معا مشهوران، يعني كلتا الروايتين صادرتان ومشهورتان. نقول لو كان المراد الشهرة في الرواية حين يدل فرض السائل أنهما معا مشهوران يعني أنهما معا قطعي صدور، وحين يدل لا معنى لأن يقول الإمام خذ بالأوثق منهما، فإن الترجيح بالأوثقية والأصدقية مع فرض عدم القطع للصدور، لأن الأوثقية والأصدقية من المرجحات السندية للدلالية، والمرجح السندي إنما يعمل في الخبر الذي يكون سنده ظنيا فيرجح على الآخر في الصدور. أما الخبران القطعيان الصدور لا معنى ترجيح أحدهما على الآخر، كلاهما يقطع بصدورهما، فأي ترجيح في السند والصدور حينئذ؟ فالمرجح السندي لا موضوع له مع فرض كون المراد بالشهرة في الخبرين معا الذي افترضه السائل بعد ذلك الشهرة الروائية، لأن معنى إرادة الشهرة الروائية أن الخبرين معا مقطوع الصدور، فإذا كان مقطوع الصدور لا بد أن ينتقل الإمام إلى الترجيح الدلالي لا الترجيح السندي. فكيف فرض الترجيح السندي؟ قال خذ بالأوثق خذ بالأصدق، هذا معناه أن مراد السائل والإمام من الشهرة لم يكن الشهرة في الرواية، إذ لو كان المراد الشهرة في الرواية لا تسبب النوبة حينئذ بعد ذلك مع فرض الشهرة فيهما في الرواية إلى الترجيح السندي، لابد أن ينتهي إلى الترجيح الدلالي مع أن الإمام بين الترجيح السندي مع فرض الراوي في سؤاله بعد هذا السؤال أنه كلاهما مشهوران، فرض الترجيح السندي يعني افتهم من كلام السائل أن الشهرة ليست الشهرة الروائية، إذ لو كانت الشهرة شهرة روائية فيقطع بصدورهما، فلا بد في مقام علاج التعارض من أن نعمل المرجحات الدلالية للمرجحات السندية، والإمام طبق المرجحات السندية، وهذا يكشف عن أن مراد بالشهرة الشهرة في العمل لا الشهرة في الرواية وفي الصدور الناقل الذي يساوق القاطع والإثمان بالصدور. إذن فهذه الرواية لعل من هذه الناحية فيها مزية على الرواية السابقة، أن الشهرة فيها يمكن أن تكون ظاهرة أو ظاهرة بالفعل في الشهرة في العمال، أي الشهرة الفتوائية المساوطة مع الشهرة الفتوائية لا الشهرة الروائية، لكن مع ذلك معنى انه جملة من الاصحاب يعملون بهذا وجملة يعملون بهذا، لم يقل اشهر مشهور، يعني كما اذا انقسم القوم على قسمين نصفهم يعمل بهذه الرواية نصفهم يعمل بالرواية الاخرى، يمكن ان يكون كلاهما مشهور، اذا اريد بالمشهور لا، اذا لم يرد المشهور يعني ما يكون قباله شاذا نادرا قباله ايضا مشهور. اذا فعلى هذا الاساس هذه الرواية يمكن أن تكون من هذه الناحية فيها مزية على الروايات على المقبولة، من حيث أن المراد من الشهرة فيها يمكن أن يكون الشهرة في العمل، أن يشتهر بين الأصحاب العمل بهذه الرواية، ويشتهر أيضا عند بعض عند الآخرين نصفهم يعمل بهذه الرواية ونصفهم يعمل بالرواية الأخرى، هذا يمكن فرضه، وهذا هو الذي فرضه السائل وأراده حينما فرض أنهما معا مشهوران بين الأصحاب. حينئذ قد يقال أننا نعمم نقول كما أن الشهرة في الفتوى في مقام الرواية في مقام التعارض بين الروايتين تكون حجتان، يعني حجية ترجيحية لأحد الروايتين، لو كانت شهرة في العمل من دون رواية أيضا هذا يكون حجتان، نلغي الخصوصية في المورد، إلا أنه هذا أيضا غير تام، إلغاء الخصوصية في المورد في نفسه غير تام ولا دال عليه، بل يوجد دال على خلافه، دالان على خلافه، لا يمكن أن يستفاد من جعل الترجيح للشهرة الفتوائية والعملية أن يجعل هذا دليلا على أن الشهرة العملية في نفسها أيضا لو كانت من دون رواية في البين أيضا حجة لإثبات الحكم الشرعي، باعتبار أنه أولا ورد في التعبير في لسان الرواية خذ بما اشتهر، وظاهر ما الموصول رجوعه إلى الخبر الذي فرضه الراوي الذي فرض فيه التعارض، فكأنه قال خذ بالخبر الذي اشتهر العمل به أو اشتهر الفتوى على طبقه، حينئذ هذا يكون ظاهرا في أن ما هو موضوع الحكم الشرعي إنما هو الخبر المشهور، فلو لم يكن خبر حينئذ لا يمكن لا يكون مشمولا لإطلاق اللفظ، وإلغاء خصوصية الخبر يحتاج إلى دليل لعل الشارع جعل الشهرة في مقام التعارض حجة لا أكثر من هذا. والموصول وإن كان في نفسه مبهما، لكن حيث أنه ذكر عقيب ذكر الخبر يخرج عن الإبهام. وإن شئتم قلتم أن ظاهر الموصولات والمبهمات أنها ترجع إلى المرجع المذكور في صدر الكلام، وحيث أن المرجع المذكور إنما هو الخبر، الخبران المتعارضان جاءكم جاءنا عنكم الخبران المتعارضان، حينئذ يكون ظاهرهما الرجوع إلى الخبر المشهور، وهذا يجعل الرواية ظاهرة في إثبات الحجية الترجيحية للشهرة لا أكثر من هذا المقدار. والقرينة الثانية أساسا هو فرض التعارض وسياق التعارض في الخبر حتى لو لم تكن ما موجودة. أيضا قال فالخذ بالشهرة مثلا أو أيضا لا يستفاد منها من مثل هذا التعبير الإطلاق والعموم للشهرة التي لا يكون في موردها خبر، لأن سياق الحديث إنما هو سياق معالجة التعارض بين الروايتين، فكأنه أصل فرض وجود مقتضى الحجية في الطرفين ووجود ما هو حجة في نفسه على الحكم الشرعي في كل من الطرفين مفروغ عنه، وإنما يراد علاج حالة التصادم بين الحجتين، كيف نعالج التصادم بين الحجتين. ففي هذا السياق عندما يقال خذ بالمشهور أو بالشهرة لا يكون فيه ظهور أكثر من أن الشهرة مرجحة، يعني الحجية الترجيحية مرجحية الشهرة مجعولة لا أكثر من مرجحية الشهرة، فلا يمكن أن يستفاد من المرفوعة أيضا حتى لو تمت سندا كبرى كلية هي حجية الاستقلالية للشهرة. والمراد من بحث حجية الشهرة إثبات الحجية الاستقلالية التعبدية للشهرة. هناك وجه ثالث استند إليه لإثبات حجية الشهرة استقلالا، وهو دعوى استفادة حجيتها من فحوى أدلة حجية خبر الثقة. يقال أن أدلة حجية خبر الثقة تدل على حجية الخبر الذي يكون راويه ثقتان أو يوثق مثلا بصدوره من باب الكاشفية والطريقية لا من باب التعبد الصور. فإن حجية خبر الثقة أدلة حجية الخبر الثقة ظاهرة في إمضاء الكاشفية والطريقية العرفية الموجودة العقلائية الموجودة لخبر الثقة، وحين دل تعدى بالفحوى لكل إمارة تكون واجبة لنفس تلك الدرجة من الكاشفية أو الوثوق الموجود في خبر الثقة. ويقال أن الشهرة من قبل العلماء خصوصا إذا كانت الشهرة بالمعنى الاصطلاحي الأشهر أن يكون الشهرة الاصطلاحية التي أكثر العلماء يقولون بذلك، هذا يحصل خصوصا قدماء العلماء والأصحاب يحصل من ذلك عادة ظن قوي بأن هذا الحكم الذي كان على طبق الشهرة والمشهور مطابق للواقع، بل لعل الظن الذي يحصل منه أقوى في كثير من الموارد من الظن الذي يحصل من خبر الثقة الذي له وسائط عديدة خصوصا مع تعدد الواسطة وتكثر الواسطة بيننا وبين الإمام الذي نقل عنه هذا الخبر. إذن فملاك الحجية في خبر الثقة بعد أن كان الكاشفية والطريقية للتعبد أي درجة الكشف الناقص الذي تممه العقلاء تعبدا وتممه الشارع مثلا بالإمضاء، إذا كان هكذا هذا هو تمام ملاك الحجية في خبر الثقة، فحينئذ يكون مقتضى الفحوى العرفية مثلا في أدلة حجية خبر الثقة أن كل كاشف يكون تكون كاشفيته وطريقيته بمقدار خبر الثقة نوعا يكون حجة أيضا. استفاد مثل هذه الفحوى والدلالة الالتزامية العرفية في أدلة حجية خبر الثقة باعتبارها إنضاء للكاشفية العرفية الموجودة فيها. هذا الاستدلال نوقش فيه بأنه الكاشفية قد تكون مطابقة في خبر الثقة مع الشهرة، ولعل الشهرة أكثر تكون كاشفيتها في بعض الموارد، لكن لعل ملاك الحجية ليس تمام ملاك الحجية درجة الكاشفية والتصديق والظن، لعل ملاك الحجية غلبة المطابقة للواقع. المولى يعلم أن خبر الثقة أغلب يطابق الواقع من الشهرات لدى العلماء، وإن كانت درجة الكاشفية والظن والتصديق الناقص في خبر الثقة وخبر الشهرة على حد واحد. إذن فلا يمكن التعدي من مورد التعبد الشرعي بحجية خبر الثقة إلى حجة إلى إمارة أخرى بنفس تلك الدرجة من الكاشفية والظن، إذ ليس تمام الموضوع هذا. لعل النكتة غلبة المطابقة، يعني المولى لاحظ دائرة الأخبار الثقات فوجد أن أخبار الثقة أغلبها تطابق أغراب المولى وتطابق الواقع، لكن الإمارات الأخرى لم تكن بهذه الدرجة مطابقة للواقع. ومن هنا جعل الحجية لهذا. إذن ولا ملازمة بين أن تكون الإمارتان بدرجة واحدة من الكشف والتصديق والظن الحاصل منهما، لكن أحدهما بلحاظ مجموع الموارد أغلب مطابقة للواقع. هذا البيان بهذه الصيغة يمكن دفعه بأنه إذا كانت درجة الكشف والتصديق في الإمارتين بشكل واحد متساويتين، إذا كانت درجة التصديق متساوية فيهما وأريد من التصديق والكاشفية والظن الظن النوعي للشخصي الحاصل اتفاقان نوعا، هذا الحال السبب هذه الإمارة توجب مثلا 70% ظنون، تلك الإمارة أيضا خبر الثقة نوعا توجب 70% ظنون، وكانت القضية المجعولة قضية حقيقية لا قضية خارجية كما هو كذلك أدلة الحجية والخطابات الشرعية كلها محمولة على القضية الحقيقية، حينئذ ما ذكر من أنه يمكن أن تكون الإمارتان درجة كشفهما النوعية الظنية واحدة لكن أحد إحداهما أغلب مطابقة للواقع من الآخر، هذه القضية غير تامة. إذ حينئذ سوف تكون غلبة المطابقة في مثل هاتين الإمارتين متساوية أيضا، يعني مقدار المطابقة أيضا يكون متساويا بينهما بنحو القضية الحقيقية، وهذا أمر وجداني فقط ندعيه مصادرة وجدانان، وبرهانه مذكور في حسابات الاحتمال، هناك الرياضيون في حساب الاحتمال يقيمون برهانا ودليلا على أنه درجة الاحتمال والظن الموجودة في المرة الواحدة سوف تكون في تمام المرات أيضا بنفس تلك النسبة بنفس تلك الدرجة يحتمل مطابقة الواقع، بنفس تلك الدرجة يكون مطابقة للواقع لا محالة. فإذا كانت الشهرة تكون مثلا 70% احتمال مطابقتها للواقع، وخبر الثقة أيضا نوعا 70% كل خبر الثقة احتمال مطابقتها للواقع. إذن لو نلحظ مجموع أخبار الثقات المقدار المطابق من هذه الأخبار الثقات للواقع في مجموعة الكشوات كما لو كان لنا 100 خبر ثقة في 100 واقعة، هنا سوف يكون 70 من هذه المئة مطابقة للواقع، ولا محالة ستكون شهرات المئة أيضا 70 منها مطابقة للواقع، تتطابق نسبة المطابقة للواقع بلحاظ المجموع الكمي للإمارتين، ولا يمكن التفكيك بين الأمرين بأن يكون غلبة المطابقة أقل لكن درجة التصديق والظن النوعي في الإمارتين مختلفة. برهانه هناك وجدانا هذا أيضا شيء محسوس، حينما نقول أن الإمارة إذا كانت نوعا الشهرة إذا كانت نوعا توجب الظن بدرجة 70%، فإذا كان هناك 100 شهرة حينئذ يعلم بمطابقة 70% منه للواقع، كما إذا كان 100 خبر يعلم بمطابقة 70% منها للواقع. فإذا كان الجعل بنحو القضية الحقيقية فلا فرق بين حينئذ الخبر الثقة وبين الإمارة الأخرى، فالفحوى تتم حينئذ، الدلالة الفحوائية ينبغي أن تكون تامة. نعم يمكن دفع هذه الدلالة وإبطال هذا الوجه بعدة وجوه أخرى، منها أن يقال أن المولى لعله في أعمل علمه الغيبي وكان جعله بنحو القضية الخارجية هنا من هذه الناحية لا قضية حقيقية، وهذا يعقل في الحجيات التأسيسية لا في الحجيات العقلائية والإمضائية، فحينئذ رأى أن هذه الإمارة صدفة أغلب مطابقة للواقع بنحو القضية الخارجية للقضية الحقيقية، هذا يتم في بعض موارد الحجج التأسيسية للإمضائية. وأيضا يمكن المناقشة في الصغرى بأنه ليس كذلك، خبر ليست الشهرة توجب درجة من الكاشفية والوثوق بمقدار الخبر الثقة، مناقشة صغرى وهي معقولة لأن الشهرات إنما تكون في الفتوى، والفتوى أمر حدسي ليس أمرا حسيا، والخطأ في الحسيات كثير، إذن درجة الصدق والمطابقة للواقع أقل وليس مثل تفرات ثم الدلالة الفحوائية العرفية. ومنها وهو أحسن الوجوه في مقام الرد أنه أساسا ربما يكون موضوع تكون الإمارة الأخرى بنفس تلك الدرجة من الكاشفية ومن غلبة المطابقة بالملازمة لكن مع ذلك المولى لا يجعل هذا حجة ويقتصر على حجية ذات، لأنه يرى أن تلك الحجية تكفي لتحصيل أغراضه من جعل الحكم الظاهري، وهو ما أشرنا إليه من التجاحم الحفظي. ومن هنا لا يمكن التعدي، لا يمكن استفادة الفحوى من جعل الحجية لإمارة إلى إمارة أخرى بنفس تلك الدرجة من الكشف، لكن من سنخ آخر لا يمكن الاستفادة على التعدي، لأن هناك نقطة ذاتية، هذا نعبر عنها بالنقطة الذاتية فيما يأتي. هذه نقطة ذاتية المولى يكتفي بهذا المقدار من جعل الحجية، وفي سائر الموارد يرجع للأصول العملية التي جعلها هذه النقطة الذاتية محتملة. فإذا كانت محتملة إذن فالدليل الحجية لخبر الثقة، لعل في خصوص خبر الثقة هذه النقطة الذاتية وهذه النقطة الذاتية تقتضي أن يستقر في جعل الحجية والكاشفية على خبر الثقة فقط لا أكثر، فلا يمكن التعدي إلى نوع آخر من الإمارات وإن كانت بنفس تلك الدرجة من تحصيل الظن والكاشفية الناقصة. والحمد لله.